انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
سألوا أرسطو قبل كده ازاي تحكم على انسان؟ قال كم كتاب يقرأ وماذا يقرأ. واكيد انت شخصيا عزيزي المستمع كتير بتشوف شخص معين فتقول الانسان ده مثقف، ده اكيد بيقرأ كتب كتير. يمكن حكمك ده لأنك كل ما تقابله تحس إن مفردات كلامه وأفكاره ومواضيعه بتتجدد باستمرار. طيب أنا من أجمل ما قريت وسمعت عن القراية كان شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي، وكان بيقول من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا. لكن علشان ممكن عزيزي المستمع تكون مشغول معظم الوقت بالمسؤوليات وضغوط الحياة، أو ما بتحبش القراية ومتعود تشوف أو تسمع أكتر، هكون معاكم كل أسبوع نلخص كتاب وندردش عنه شوية كأنك قريته بالظبط. انتظروني، أنا فاتن الشبراوي وبرنامج كتاب كل تلات على راديو تسعينات اف ام.
كتاب كل تلات مع فاتن الشبراوي كل يوم تلات الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج كتاب كل تلات، اللي بتشرف انا فاتن الشبراوي باعداده وتقديمه لحضراتكم، واللي بيذاع على راديو تسعينات اف ام. عزيزي المستمع، يقول العرب الطفل أبو الرجل، وده معناه إن في داخل كل طفل منا ملامح الرجل اللي هيكونه في المستقبل، وبرضو معناه إن أحداث الطفولة هي اللي بتحدد جزء كبير من شخصياتنا واتجاهاتنا. ويمكن دلوقتي بنسمع كتير قوي عن جروح الطفولة، جرح الأب وجرح الأم وجرح الرفض وجرح الهجر وجرح كتير كده مالية السوشيال ميديا، وخمسين ألف بودكاست كل يوم عليها. لكن حبيت النهاردة أننا نتكلم عن الطفولة من منظور تاني، من منظور القدوة الحسنة والمثل العليا والنماذج اللي يحتذى بيها في الحياة. النهاردة إن شاء الله هتكون رحلتنا مع كتاب عظماء في طفولتهم. الكتاب عبارة عن قصص من طفولة بعض العظماء، علماء وقادة وأدباء في مراحل مختلفة من التاريخ. هنعمل ريفرش لمعلوماتنا عنهم ونتفاجئ بحاجات ما كناش نعرفها عنهم خالص، ونشوف إزاي كانت طفولتهم هي البداية الأولى على طريق النبوغ. الكتاب عظماء في طفولتهم تأليف الكاتب الدكتور محمد المنسي قنديل. الدكتور محمد المنسي قنديل هو طبيب وروائي مصري بارز، بيعد من أهم الأصوات الروائية في الأدب العربي المعاصر، وبتتميز أعماله بالعمق التاريخي والإنساني الشديد. تخرج من كلية الطب جامعة المنصورة عام 1975، عمل طبيب في محافظة المنيا لمدة عام ونص، وهي التجربة اللي ألهمته الكتير من كتاباته. بعدها اتفرغ تماما للأدب، ومن أشهر رواياته قمر على سمرقند وطبيب أرياف وانكسار الروح، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1988، ونال أيضا العديد من الجوائز. نطلع فاصل دلوقتي، نرجع بعده إن شاء الله نبدأ رحلتنا مع كتاب عظماء في طفولتهم. استنونا.
وحشاني الليلة يا حبيبي بألف ليلة كانت وحشاني ياللي الدنيا بترقص وانت معايا خدني في حضنك ورقص يلا معايا ده انت حكايتي وهي دي احلى حكاية يلا تعالى نعيش ياللي الدنيا بترقص وانت معايا خدني في حضنك ورقص يلا معايا ده انت حكايتي وهي دي احلى حكاية
ورجعنا لكم وبنجدد التحية على حضراتكم وانتوا لسه بتسمعوا كتاب كل تلات. والنهاردة رحلتنا مع كتاب عظماء في طفولتهم، والكتاب زي ما قلنا قبل الفاصل انه عبارة عن مجموعة قصص لعلماء وأدباء وقادة في طفولتهم. اخترت منها مجموعة من القصص على قد وقت البرنامج، لكن كل القصص حقيقي رائعة ومفيدة جدا جدا. والقصة الأولى اللي هنبدأ بيها النهاردة هي قصة بعنوان البخلاء لا يتركون شيئاً. القصة لطفل اسمه عمرو. عمرو هو قاعد على شاطئ النهر في مدينة البصرة بيستمتع بتناول غداه اللي صرف فيه كل الفلوس اللي اشتغل بيها طول اليوم في سوق الورقين بينسخ الكتب وبيصححها. مر عليه شيخ كبير في السن، قال له وهو بيتحسر عليه: يا للفتى المسكين، انت قاعد بتاكل اكلك لوحدك من غير ما حد يونسك. رد عليه عمرو بادب: اتفضل معايا. وبسرعه قعد الشيخ وقال له: ازاي بتاكل لوحدك؟ افرض وانت بتاكل وقفت لقمه في زورك، ها مين اللي هينقذك؟ عمرو قال له: انا ما باكلش غير لقم صغيره وبمضغها كويس. الشيخ رد قال له: غلط، ده اكبر غلط، الانسان المفروض ما يضيعش وقت طويل في الاكل ولازم يكبر لقمته علشان يستمتع باكله. وراح اخد لقمه كبيره فيها قطعه لحمه اكبر حطها في بقه، وفي ثواني كان بلعها. اتفزع عمرو فوقف الشيخ عن الاكل كانه كان بيعمل تجربه علشان يوريها له بس. وبعدين ساله باهتمام: انت بتشتغل ايه يا ابني؟ قال له عمرو: أنا بشتغل كل الشغلانات تقريبا، بس النهاردة كنت بشتغل ناسخ في سوق الورقين. قال له: يبقى ده سبب جحوز عينيك، كنت فاكر إنهم جاحظين علشان دقت حاجة بسيطة من أكلك. فحس عمرو بالخجل وقال له: لا إزاي، أقسم لك إني سعيد بجلوسك معايا وتفضل معايا الغدا. وهنا بدأ الشيخ يأكل لقمة ورا لقمة. لا انت اكيد متضايق اني باكل معاك. لا مش متضايق ولا حاجة، انا سعيد. طيب خليني اتأكد انك سعيد. وياخد لقمة: طيب انت اشتريته منين؟ من الحاتي اللي على اول الطريق. ايه ده مش طعمه اكله خالص. اخد لقمة كده عشان اتأكد. طب انت متأكد انك مش متضايق؟ لا انا مش متضايق، انا مبسوط وحتسم كمان اهو. طب اتأكد تاني. هتأكد واخد لقمة. وفضل على كده لحد ما خلص له الأكل بتاعه تقريبا. وعند آخر لقمة عمرو غضب وما قدرش غصبا عنه، وتنهد وبان عليه الزعل. قال له الشيخ: شفت انت زعلان علشان دقت من اكلك. عمرو قال له انت ما دقتش، انت خلصته كله. رد عليه الشيخ بغضب، ده انا خدمتك، لو كنت اكلت الاكل ده كنت هتصاب بالسمنة وانت صغير، ولازم تبقى نشيط ومصحصح. وبعدين انت اللي طلبت مني اكل وقلت لي اتفضل معايا. عمرو قال له دي مجاملة، وبعدين معايا مش كله لوحدك. راح الشيخ قايم غضبان وعلى صوته وقال لعمرو انت بتتهمني اني اكلت اكلك وانا اكلت حبة لقم بس، والله انت ضيعت عليا غدايا، اعمل ايه دلوقتي، انا اتأخرت بسببك والله. ومشى وهو غضبان، وفضل عمرو حزين وجعان. لما كبر عمرو نسى الناس اسمه الحقيقي عمرو بن بحر، وما افتكروش غير جحوزاني، فأطلقوا عليه اسم الجاحظ، وفضل الاسم المعروف بينا حتى يومنا هذا هو عمرو بن الجاحظ. عمرو كبر لكن ما نساش أبدا الشيخ ده، الصنف ده من الناس اللي يفرضوا نفسهم على ناس تانية، يأكلوا أكلهم، ياخدوا حاجتهم، ياخدوا مالهم، في حين يبخلوا بيه على الجميع حتى على نفسهم. الناس دي شغلت عمرو جدا، وقعد يتبع أخبارهم ويعرف نوادرهم، وكتب عنهم أشهر كتبه، بل أشهر كتاب في اللغة العربية على الإطلاق، وهو كتاب البخلاء. الحادثة اللي حصلت له وهو صغير لفتت نظره للطبائع البشرية والصفات المختلفة من كرم وبخل وشجاعة وخوف وصدق ونفاق، وكتب غير البخلاء كتب كتير زي البيان والتبيين والتربيع والتدوير والحيوان، وفضل بلسانه اللاذع وقلمه البارع يطارد الصفات السيئة دي في المجتمع، وهدفه أنه يحرر المجتمع من أمثال هؤلاء المتطفلين والبخلاء والمنافقين. دلوقتي بقى نشوف القصة التانية. القصة التانية بتبدأ بمشهد في قصر ضخم، قاعة العرش مليانة بكبار رجال الدولة، الوزراء والقادة والفقهاء كلهم قاعدين مستنيين العالم اللي جاي يحل مشكلة السلطان. والسلطان محمود الغزنوني حاكم خوارزم والأقاليم اللي حواليها قاعد على العرش متشوق يتعرف على العالم ده. أما الوزير فكان حاله العكس تماما، كان متوتر جدا لأنه فشل في حل مشكلة السلطان، وكان حانق على أي حد يحاول يحلها. وبعد دقائق الحاجب اللي واقف على الباب نادى بصوته العالي أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني. السلطان شاور له يدخله، ودخل أبو الريحان، وهنا كل الموجودين أصيبوا بالدهشة، ده ولد صغير ما يعديش 14 سنة، والوزير ما قدرش يمسك نفسه وقال إيه ده إيه ده، ده مجرد طفل. السلطان بصله بغضب فسكت، وبعدين بص على أبي الريحان وقال له تعالى قرب يا أبا الريحان، أنا سمعت عنك الكتير من أستاذك ومعلمك أبي النصر بن عراق، وهو بيقول إنك أنبغ تلاميذه لأنك بتجيد الرياضيات وعلوم الفلك، وليك معرفة كبيرة بالجغرافيا والتاريخ والعديد من المعارف والعلوم. فقال له أبو الريحان كل ده بفضلك يا مولاي، فأنت دايما بتشجع العلم والعلماء. وهنا بدأت تتغير نظرة الموجودين ليه، وبدأت همسات الاستحسان تطلع وتعبر عن الرضا عن حسن رد أبي الريحان. السلطان قال له يا أبا الريحان، زي ما انت عرفت أكيد من أستاذك، أنا بحكم مملكة كبيرة بتمتد من حدود الهند حتى بلاد فارس، فيها عشرات القرى والمدن والبلدان، ومعرفش مساحتها ولا قياسها. أنا عايز أعرف طول مملكتي قد إيه وقد إيه عرضها. وقبل ما الفتى يتكلم الوزير قال الموضوع مستحيل يا مولاي، احنا حاولنا كذا مرة واستخدمنا عشرات الرجال والأياسين والكتبة، لكن الأرض مليانة جبال وأودية وأنهار، مستحيل تماما يا مولاي. السلطان قال لأبي الريحان إيه رأيك في كلام الوزير يا أبا الريحان؟ البيروني رد في هدوء وقال إن الوزير على حق، هي مهمة صعبة فعلا لكن مش مستحيلة. لو اعتمدنا على الحسابات الهندسية وزوايا الظل هنوفر الجهد والمال ونوصل لأفضل النتائج. وفتحت ورقة كانت معاه وقعد يشرح للسلطان والحاضرين طريقته اللي قدر بيها يحسب المسافة بزوايا الشمس وطول الظل بين مدينة غزنة وشيراز، بل إنه قدر يحسب بنفس الطريقة مساحة الكرة الأرضية كلها. السلطان قال له مدهش، تقدر بالطريقة دي تحسب مساحة مملكتي؟ قال له طبعا يا مولاي. الوزير قال في غضب مستحيل. طيب ولما حسبت المسافة بين غزنة وشيراز طلعت قد إيه؟ قال له 150 فرسخ. استأذن الوزير السلطان إنه هيبعت من الصبح الأياسين يقيسوا المسافة شبر شبر، وإنها لو طلعت 150 فرسخ هيكون أول المعترفين بيه. السلطان وافق، وبعد 10 أيام وفي نفس القاعة اجتمع الكل تاني، وكانت المفاجأة اعتراف الوزير ببراعة البيروني وإن المسافة طلعت 150 فرسخ بالظبط. هنا السلطان أعلن بكل سرور إنه حيتم تطبيق طريقة البيروني في قياس كل أطراف المملكة، وإنه هيتكفل هو شخصياً بتعليمه وتثقيفه لحد ما يبقى أعظم علماء عصره. السلطان كان على حق، فالبيروني كان نبغة زمانه وبرع في علوم الهندسة والفلك، وكتب في المقاييس والموازين، وكتب في الفلسفة والتاريخ، وكتب أكتر من 180 مؤلف جمع فيها كل العلوم والنظريات، وصحح كتير من النظريات الغلط عن الكون اللي بنعيش فيه، وترجمت كتبه لكل لغات العالم. وكان دايما بيؤمن بضرورة المشاهدة والرصد والتتبع وإجراء التجارب، ودي المبادئ اللي أصبحت أساسيات العلم الحديث اللي بنعيشه النهاردة. دلوقتي نطلع فاصل، نرجع بعده قصص تانية عن عظماء تانيين من كتاب عظماء في طفولتهم للدكتور محمد المنسي قنديل. استنونا.
Hey.
رجعنا لكم وبنجدد التحية على حضراتكم وانتوا لسه بتسمعوا كتاب كل تلات. والنهاردة احنا في رحلة مع كتاب عظماء في طفولتهم للكاتب الدكتور محمد المنسي قنديل، وبنكمل القصص اللي بدأناها قبل الفاصل، ودلوقتي مع قصة لطفل اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن كان في بيته في استقبال أبوه اللي رجع للبيت وهو مهموم ومتضايق، حتى إنه ما انتبهش لوجود ابنه. ولما سألوا ابنه إيه اللي حصل وهو راجع حزين كده ليه، قال له إنه بيواجه مشكلة كبيرة. اللصوص سرقوا مخازن كبار التجار في سوق تونس، وإن التجار اتظلموا للسلطان أبي الحسن اللي طلب منه القبض على اللصوص في الحال، وإلا هيعين وزير تاني بداله. المشكلة إن مفيش أي أثر أو دليل ولا شهود. عبد الرحمن قال له خليني أساعدك يا والدي، هخرج معاك نشوف مكان السرقة ونسأل الناس من جديد. عبد الرحمن كان عنده 12 سنة، لكن أبوه كان بيثق في ذكائه لحد كبير. مش هو بس، لكن كل أساتذته كانوا بيشهدوا بذكائه وإنه بيستوعب كل دروس الفقه والحديث، وبيهتم بتاريخ الأمم والشعوب، وبيحفظ أصعب الدروس من مرة واحدة، وبيردد أطول القصائد. عشان كده الأب وافق إنهم يخرجوا يدوروا على حل لغز اللصوص سوا. في السوق ما قدروش يلاقوا أي دليل، زي رجال الشرطة بالظبط، اللصوص ما وقعوش في خطأ واحد. لكن عبد الرحمن فكر إنهم مدام ما قدروش يتعرفوا عليهم في مكان السرقة، يبقى يحاولوا يدوروا في المكان اللي ممكن يستخبوا فيه. وقال لوالده إنهم أكيد مستخبيين في حي من الموجودين في أطراف المدينة اللي بيتجمع فيه الغرباء والمسافرين، وبدأوا بأبعد حي في أحياء المدينة، وكان أفقر حي. قعدوا يتفحصوا البيوت كلها شبه بعض، مفيش أي حاجة مميزة. الأب يأس وقال يلا يا عبد الرحمن أنا تعبت، يلا نرجع للبيت. لكن فوجئ بعبد الرحمن بيقول له بص يا والدي، بص قدام البيت ده. أبوه بص ما شافش شيء غريب، بيت من حجر قدامه بعض القمامة وبقايا أطعمة. فقال له هو بيت فعلا من أقذر البيوت، لكن مش دليل ده على إنه مكان للصوص. عبد الرحمن قال له البيت ده لا تسكنه النساء، لأن القمامة قدامه كتير جدا، لو كانت امرأة تسكنه كانت هتنضفه على طول. كمان بص على بقايا الأطعمة كتير قد إيه، وكلها عظام وشوك أسماك، والبحر هايج الأيام دي والسمك غالي جدا، إزاي سكان الحي الفقير ده يقدروا يشتروا الأكل الغالي ده في الوقت ده إلا إذا كانوا من اللصوص؟ اندهش الأب وشاف استنتاجات ابنه منطقية جدا، وللتأكيد عملوا حوار سريع مع ست ساكنة قدام البيت وتأكدوا إن اللي في البيت أكيد اللصوص. وفورا بعتوا الشرطة للبيت واتقبض على اللصوص، ورجعت كل المسروقات ومسروقات تانية غير اللي كانت في المخازن. السلطان وهو بيحتفي بوزيره الهمام، الوزير خلدون، قال للسلطان إن الفضل كله يرجع لابنه عبد الرحمن وذكائه، وحكى له القصة. السلطان قال لعبد الرحمن في إعجاب يا عبد الرحمن أنت هتكون وزير بارع زي أبوك لما تكبر. وبالفعل اتحققت نبوءة السلطان، وأصبح عبد الرحمن بن خلدون وزير لأكثر من ملك في تونس والمغرب والأندلس، بل وأصبح قاضي القضاء في مصر، واستغل ذكائه وعلمه في إقرار العدل بين المتخاصمين ومعرفة الحق من الباطل، واتسعت ثقافته فدرس تاريخ الأمم وحضارات العرب المختلفة، وقام بوصف المجتمعات وتطورها، ووضع عنها كتاب ضخم بقى مشهور باسمه، وهو كتاب شهير جدا، هو كتاب مقدمة ابن خلدون. بعدها كتب تاريخ العرب والعالم كله، وقال الجميع عنه إن عقل ابن خلدون من أعظم العقول اللي عرفتها الحضارة العربية. والحقيقة إن قصص العلماء والأدباء كتير قوي في الكتاب وفي منتهى الروعة، لكن إحنا أخذنا منهم ثلاثة بس علشان وقت البرنامج. دلوقتي هناخد قصة من قصص القادة القصة لقائد عظيم من القادة العرب وأحد أبرز رموز المقاومة والكفاح، أطلق عليه أسد الريف المغربي وأسطورة المقاومة المغربية ضد الاحتلال الإسباني. القصة بتبدأ في مدينة ميليلا المغربية، والجنود الأسبان منتشرين في كل مكان، ومجموعة منهم متجهة لبيت صغير في أحد الحواري. فتحوا البيت بالقوة، وكان موجود فيه صبي عنده 10 سنين قاعد بيذاكر دروسه وخادم نايم جنبه. القائد صرخ في الصبي: انت عبد الكريم الخطابي؟ الصبي حرك راسه بالإيجاب، فالقائد هتف في انتصار: بأمر الحكومة الإسبانية انت مقبوض عليك، والدك الأمير الخطابي أعلن التمرد علينا وبيشن الحرب ضدنا دلوقتي في بلاد الريف، وبيطالب بخروج إسبانيا من كل المغرب. عبد الكريم رد بهدوء وقال: لو أبي قد فعل هذا فهو على حق. فجن جنون القائد وأمر جنوده بتقييده، وأخدوه معاهم وحطوه في زنزانة ضيقة في القلعة، وقال له القائد: هتفضل هنا 3 أيام من غير أكل ولا شرب لحد ما يرضخ أبوك ويتراجع عن قتلنا. ومرت 3 أيام وعبد الكريم جوه الزنزانة كان بيحس بألم شديد من قسوة الجوع والعطش، وكان من شدة الضعف مش قادر يقف. دخل عليه القائد، ولما شافه الجوع والعطش والضعف باين عليه قال له: اتأدبت دلوقتي؟ أرجو أن أبوك يعرف اللي بيحصل لك هنا، يلا اكتب له نوقف القتال ضدنا، ولو عملت كده هنقدم لك أكل سخن وعصير فواكه. وكان عبد الكريم أضعف من أنه يقدر يتكلم ويرد، لكنه هز راسه بالرفض. القائد انفعل وصار وقال له: أنت مجنون؟ ده أنت يا مجنون هتموت من الجوع. طيب، رح متدور وهو غضبان وكان حيقفل عليه الزنزانة ويسيبه لحد ما يموت. لكن عبد الكريم سمع صوت مغربي لراجل عجوز بيقول للقائد: سيدي القائد، أنت عارف أني بخدمكم بإخلاص، أنا شايف أن قتل الصبي ده مش هيكون في مصلحتنا أبداً. القائد قال له: إزاي بالبال؟ رد عليه أنهم كده هيكونوا خسروا ورقة الضغط على الأمير الخطابي، وبالعكس هيعمل أكتر مما كان هيعمله عشان يسأر لابنه منه. سيدي القاضي، خليه عايش في قبضتنا عشان الأب يضعف ويلجأ للتفاوض. اقتنع القائد وقال له: تمام، اديله شوية أكل. ومشيوا الاتنين. رجع بعد شوية العجوز لوحده ومعاه أكل وشرب، وقعد قدام عبد الكريم وحاول يطبطب على راسه، لكن عبد الكريم زح إيده وانتفض. فابتسم العجوز وقال له: كل يا ابني، كل الأكل، لازم تكبر يا ابني، لأن أبوك الأمير في حاجة ليك عشان يقدر يكمل كفاحه ضد الأسبان. عبد الكريم حس بصدق في كلام الرجل العجوز، لكن ليه بيتعاون معاهم؟ العجوز قرأ أفكاره وابتسم وقال له: إن شاء الله أنت هتكبر وهتكون أمير، وهتعرف إن الرجال ممكن يخدموا بلدهم في أي مكان. شوية وانصرف العجوز، وبدأ عبد الكريم ياكل ويشرب وترجع له طاقته وصحته. وفي منتصف الليل جاله العجوز وصحاه وقال له: سي عبد الكريم اصحى، يلا الحراس نايمين وتقدر تهرب دلوقتي. ومشى معاه لحد السور بتاع القصر، وكان في سلم صغير على السور، قال له: يلا اطلع بسرعة ونط من ناحية تانية، في قش هتلاقيه في الأرض محطوط، يلا. وبلغ تحياتي للأمير الخطابي أبوك. طلع عبد الكريم بسرعة السلم ونط من الناحية التانية ونزل على الأرض، لكن وقع على رجله وحس بألم شديد، لكن قاوم وجرى بكل قوة عشان يبعد عن ميليلا ويرجع للجبال مع أبوه. استعان بكل قوته وساعدوا الناس البسطاء اللي كانت بتهزهم بطولة أبوه، وفضلت إصابة ساقه ملازماه حتى بعد ما كبر وبقى أمير، فضل يعرج عرج خفيف. لما طلع الجبال لقى أبوه استشهد، وكان عليه إن هو يبقى الأمير ويواصل القتال ضد الاستعمار الأسباني وبعده الاستعمار الفرنسي. سموه الأمير الأعرج، لكن كان علامة عليهم، وفضل يدافع بكل نبل، وكان من أقوى الرجال العظام اللي دافعوا عن الأمة العربية. كده خلصت وقتنا، وقت الحلقة، وخلصت رحلتنا مع كتاب عظماء في طفولتهم. إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي مع كتاب جديد. نلقاكم على كل الخير. تحياتي فاتن الشبراوي.